قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه.
لا زال الحديث متواصل في هذه النصوص في مكارم الأخلاق والتوجيهات النبوية الكريمة، فيقول صلى الله عليه وسلم مقدمة عجيبة، فقال يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها الصالحون، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، وهذا من باب الحظ ومن باب الإثارة. إن كنتم تؤمنون بالله حقا، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا يقينيا، إيمانا يسحبه العمل. وليش قال إيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن يا إخوان المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد هذا المبدأ هو قاعدة الانطلاق إلى الالتزام بالشريعة، أوامر يفعلها أو نواهي يجتنب. لماذا؟ لأن المؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالجزاء ويؤمن بنتيجة عمله، إن خيرا فخير وإلا فإلا، إذا سيقدم على العمل رغبة أو رهبة. لكن إذا لم يكن إيمان باليوم الآخر ولا إيمان بالله يجازي ويحاسب، ما عليه، إنما يتبع نفسه هواها، ما عليه من هذا شيء. ولذا نجد في أوائل المصحف بعد الفاتحة واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين أصبح عنوان عام لهذا السن الذين جاء الكتاب هدى لهم، ثم جاء كما يقول علماء البلاغة في الوصل والفصل، وفسر المتقين من هم؟ هدى المتقين، والذين يؤمنون، ولا الذين يؤمنون، الذين يؤمنون هدى للمتقين الذين يؤمنون. كأن إنسان يقول بين لنا يا ربي من هؤلاء المتقون، قال الذين يؤمنون به بالغيب. وكل أركان الإيمان الستة غيب عنا، بخلاف أركان الإسلام الخمس. أركان الإسلام الخمس غيب ولا حس موجود؟ أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينطق ونسمع. بعدين الصلاة الله أكبر، ركوع السجود، بعدين الصيام، يمسك عن الطعام والشراب، والكف فعل كما يقول الأصوليون، والزكاة جزء من المال يخرجه، والحج سفر ورحلة وأداء مناسك. بخلاف الإيمان أن تؤمن بالله، صحيح غيب عنك، غيب عن إدراكك عن حسك، ولكن بالعقيدة حاضر عندك. أن تؤمن بالله وملائكته، من فيكم شاف واحد من الملائكة؟ قد يراه الأفراد إكراما لهم، ولكن عموم الناس لا. ورسله وكتبه، ما أحد منا شاف واحد من الرسل ولا شفنا الكتب حقيقة منزلة من عند الله، لكن القرآن أخبرنا عن ذلك كله. واليوم الآخر وهو أشد الغيب عنا، وكان موضع جحود المشركين، ولكن الله أقام عليه البينة حتى أصبح كأنه يعاين. وجاءت أدلة البعث بعد الموت، نماذج عملية، قتل بني إسرائيل يقوم ويخبر ويرجع يموت، الألوف الذين خرجوا من حذر الموت، طيور إبراهيم الذي علمه الله أرني كيف تحيا ولن تؤمن، بل خذ وتيجي تكاثر تمشي. العثير مع حماره، حوت الذي كان طعاما لموسى مع الغلام، حوت شويه ويأخذ غدا، يصل عند الماء ثم يرجع للحياة ويأخذ طريقه في البحر السرابة. إذن كل إنسان يقتل، الإنسان يموت بطبيعته، أهل الكهف في 100 سنة وزادوا 9. كل هذا نماذج في الإنسان، قتيل أو موت طبيعي أو نوم طويل، في الحيوان، في الطيور، في الأسماك، كل هذه في الأرض ميتة يحييها الله. إذن كل تلك الحياة التي تتجدد كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحييناهم، كل هذه يعقبها الله بإيش؟ بالرد إلى الحياة بعد الموت. فهنا الذين يؤمن المتقون حقا الذين يؤمنون بالغيب، وتطبيقا للإيمان بالغيب ينطلقون فيقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة أيضا ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ كيف يطلع جزء من ماله بدون معاوضة؟ لأنه مؤمن بالغيب، مؤمن باليوم الآخر سيجد الجزاء الحسن بعشرة أمثالها، الدرهم ب700 درهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون ولا يوقنون، يوقنون، لأن اليقين هو أقصى درجات الإيمان والتصديق. فبمقتضى هذا اليقين ينطلق إلى عمل الخير أو يكف عن أفعال الشر. ولذا هنا يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بإيش؟ بالله واليوم الآخر. وهنا تساءل بعض العلماء، بس الإيمان بالله واليوم الآخر؟ توفيق الإيمان بالرسول والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره؟ قالوا نعم، إذا آمن بالله سيؤمن بأن الله أرسل رسول وهذا كتابه، وإذا آمن برسوله وبكتابه يلزمه حتما أن يؤمن بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء به هذا الرسول. ولذا هناك وبما أنزل إليك وما أنزل من قبل. إذن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها وكل معاني الإيمان، ويتبع ذلك كل الغيب الذي أنزله الله على رسوله، ويؤمن باليوم الآخر. وسمي يوما آخرا لأنه آخر وجود العالم، هذا اليوم الأول وذاك اليوم الآخر، وقالوا اليوم الآخر لأنه لا يعقبه أيام أخرى. نحن الآن يوم الأربعاء، ويأتي بعده الخميس، والخميس بعده الجمعة، يعني ما في يوم هو الآخر، لا، لو انتهى الأسبوع يبدأ أسبوع جديد ثاني، لكن يوم القيامة هو اليوم الذي لا يليه يوم بعده، فهو اليوم الآخر، أو أنه اليوم الذي أخر للجزاء والحساب. فليقل خيرا. سبحان الله، هذه المقدمة كلها والحفظ الإيمان بالله واليوم الآخر على هذا الخبر، ليقل خيرا أو ليصبح. معناها هذه المقدمة تقدم لشيء عظيم، معناها الذي جاء بعدها جواب يقول خيرا أو يصبح، إما أن يفعل خير أو يكف الشر. وهذا مع الأحاديث الأخرى تبين خطر القول من خير أو شر، وقد جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وتقدم في أحاديث الأربعين النووية لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ سنام الأمر وعمود وكذا، ثم قال ألا أخبرك بجماع هذا كله، كف أو أمسك عنك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ أو نحن مؤاخذون على ما نتكلم به يا رسول الله؟ كلام يمشي لا كلام، فكنتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن اللسان هذا أمر عجيب، وتأتي الأحاديث عديدة جدا في هذا الباب، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 40 خريف، إن الرجل يتكلم إلى أشياء عديدة جدا. وقد جاء القرآن واعتبر الكلمة الحسنة صدقة، السنة اعتبرت الكلمة ايه؟ ان تلقى اخاك بوجه طلق صدفة. وجاء القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الكلمة الطيبة صدقة. وهكذا ايها الاخوة في هذا الحديث اول ما جاء فيه بعد تلك المقدمة قول الخير. وما هو قول الخير؟ قول الخير كل كلام يعود عليك وعلى الآخرين بالمنفعة. وأخير القول الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين، مش كل موسم ولا كل سنة، كل حين بإذن ربها. وقالوا إنها مثال لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويلي بعد ذلك الصدق في القول، إن الصدق لا يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى إيش؟ إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من أقوال الخير ذكر الله في نفسه. من أقوال الخير أن تشفع عند إنسان شفاعة حسنة يكون لك كفل منه. إذن من الكلمة أو القول إيه؟ قول الخير كل ما فيه مصلحة لك أو مصلحة لغيرك. يهمنا في الجزء الأول فليقل خيرا أو ليصدق. إذن ليست هناك واسطة، إما نطق بخير وإما سكوت. فإذا تجاوز هذين كان النطق بغير خير. وهنا قبل الانتقال إلى فليكرم جاره والنسق النبوي الكريم في تلك الأمور الثلاث، قول الخير أو السكوت، إكرام الجار نمرة 2، إكرام الضيف نمرة 3، لو تأملنا الأولوية في تلك الثلاث والرابطة بينها، هذا قول بالنساء وهذا إكرام للجار وذاك إكرام للضيف. إكرام الجار في كف الأذى عنه وتقديم الخير إليه، وإكرام الضيف في تقديم الخير إليه، كلها مرتبطة في إطعام الطعام والإحسان. ولكن قول الخير هو أول ما تبدأ بنفسك قبل أن تكرم جارك، تكرم نفسك. وكما يقول العلماء إن معك جيرانا لا يفارقونك أبدا إلا في حالات معينة. الملكان اللذان يكتبان عليك الإيش؟ الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ رقيب عتيد، هذا أقرب الجيران إليه. إذن أولا تكرم نفسك بقول الخير ليكون لك أجر، أو تمسك عن قول الشر لتسلم من شره. يقول بعض العلماء طيب الكلام العادي اللي هو لا سيئة ولا حسنة هذا وسط بين الخير وبين السكوت؟ قالوا لا، مهما يكن من كلمة إذا لم تكن لك فيها أجر ونويت بها خيرا فإنك تأتي يوم القيامة حينما تعرض عليك تلك الكلمة وتعلم أن الوقت الذي ضاع فيها ضاع من عمرك هدرا، تأسف عليك وتكون خسارة، جزء من العمر ضاع بدون نتيجة. إذا القول العادي، الكلام العادي أنت تؤاخذ عليه، وأقل ما يضيع عليك الوقت الذي ضاع فيه، والوقت أغلى ما يكون. إذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما في واسط، إما قول خير وإما سكوت، لأنك إن خرجت عن هذا النطاق وقعت في قول غير خير. وفي هذا التنظيم النبوي الكريم والترتيب البليغ أن تبدأ بنفسك، تكرم نفسك وتراعي رفقاءك الذين لا يفارقونك إلا في حالات معينة، ثم يأتي بعد ذلك أقرب الناس إليك فيكرم جار. والجار هنا جاء في المرتبة الثانية قبل الضيف، لأن الجار ملازم مجاور، والضيف ما هو كل ساعة يوم وليلة أو ثلاثة أيام في أمان الله. فكان إكرام الضيف في المرتبة الثانية بعد إكرامك لنفسك. طبعا هناك حقوق أخرى للوالدين والأقربين وإلى آخر، ولكن في هذا الحديث يقرن ثلاثة حقوق: أنت في نفسك، ثم جارك، ثم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف تكرم الجار؟ ومن هو الجار؟ الجار كما يقول المجاور البيت، ويتعدد الجيران في الجوانب وفي الخلف وفي المواجهة. أيهم أحق بكرمك؟ لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقربهما بابا. فلو أن جارا من وراء البيت ملاصق للجدار والخشب على جدار واحد، وجار بينك وبينه بيت ثاني، الجار الخلفي إذا أراد أن يأتي إليك من طريق آخر وشارع آخر يلف لفة طويلة حتى يأتي إليك، الجار الذي هو أقرب بابا أحق بالتقديم على ذاك الذي من وراء ظهره، لأنه في حالة ما تنوب الإنسان نائبة، من الذي أسرع إليه؟ اللي وراه من بعيد ولا اللي قريب منه؟ اللي في الشارع معه. ومن العجب أن العلماء يقولون حد الجار الذي له حق على جاره 40 بيتا، عد 40 من اليمين و40 من الشمال، والجار الذي يليك يعد 40 فتمتد بيتا آخر، والذي يليه يعد 40 فيمتد إلى بيت آخر، وهكذا. فكلمة إكرام الجار تنتشر في المدينة كلها. لو أن كل بلد وكل فرد مسلم في أي قرية أو مدينة عمل بهذا الحديث لكانت كل القرى وكل المدن توفي حق بعضها البعض. وهنا ما هي حدود إكرام الجار؟ قالوا: كل ما يسعى إليه عاقل في الدنيا لا يخرج عن نقطتين: إما يسعى لدفع الضر عن نفسه أو لجلب الخير إليها، كما جاء في ترجمة القرآن الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه أن يشق عليه عنتكم فيدفع المضرة عنه، حريص عليكم يعني يحب لكم الخير فيجلب الخير إليكم. والإضافة الثالثة من خصائص الإسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا يقول علماء التربية أو الاجتماع: مطامع العقلاء في أمرين: دفع الضر أو جلب النفع. وجاء الإسلام بهذا المقتضى، وزاد ركنا ثالثا: الحث على مكارم الأخلاق. فإكرام الجار من مكارم الأخلاق، بر الوالدين من مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكارم الأخلاق، مساعدة القوي للضعيف من مكارم الأخلاق، وهكذا. فإكرام الجار أو حقوق الجار: أول ما تكون أن تدفع أذاك عنه، ثم بعد ذلك تجلب الخير إليه. فإن لم تستطع جلب خير لجارك فأول شيء أن تكف أذاك عنه. ومن العجب، ولا عجب عفوا، مما يثبت صدر كل مسلم ويوقف الإنسان على لائحة حقوق الجار: لما سئل صلى الله عليه وسلم: ما حق الجار علي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن استقرضك أقرضته، وإن أعوث أعنته وإن مرض عدته وإن أصابته رزيئة عزيته وإن أصابته نعمة هنأته أو هنيته وإن مات شيعته. ولا تؤذي جارك بقدر قدرك، رحت الطبيخ لا تؤذي الجار بها إلا إذا كنت ستبرف له منه. وإذا جئت بفاكهة إلى بيتك فلا تجعل صبيانك أو أولادك يخرجون بها إلى الطريق إلى الشارع يؤذوا أولاد جارك، أدخلها بيتك واسترها في بيتك ولا تدع الأولاد يخرجون بها يؤذون أولاد جيرانك إلا إذا كنت ستطعمهم منها. تقول يا جماعة في هذا إلى هذا الحد حق الجار تراعيه في شعوره، تراعيه في رائحة الطبيخ، تراعيه في الفاكهة يخرج بها الأولاد ويرجعون؟ لا، وسع الله عليه. إن استطعت أن توسع على جارك ما في مانع، وإن كنت لا تستطيع وطاقتك عند أولادك جعلها في داخل بيتك. توجيهات يعجز الإنسان أن يعلق عليها أو يصورها بغير ما جاءت به. ثم وأي الجيران؟ يبين صلى الله عليه وسلم أصناف الجيران: جار مسلم، جار مسلم قريب ذو رحم، جار ليس بمسلم، فالجار غير المسلم له حق الجوار، والجار المسلم له حق الجوار والإسلام، وجار المسلم القريب ذو رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. حتى الجار غير المسلم، نعم، لأنك أنت مسلم يجب أن تكون أنت بإسلامك مثالا يحتذى. لو عاملته بمثل ما يعاملك إيش الفرق فين؟ إيش كان فضل الإسلام عليك؟ كنت وهو سواء. ويذكر البخاري في الأدب المفرد شيئا كثير في هذا، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة وعنده ضيوف، فقال: لا تنس جارنا اليهودي. فقاله بعض الحاضرين: اليهود يا أبا عبد الرحمن رحمك الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولم يفرق بين مسلم وغير مسلم. وبأداء حق الجوار لغير المسلم قد تكون سببا في إنعام الله عليه بالإسلام. ويذكرون في تراجم الإمام، ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان له جار يؤذيه ويصبح في الصباح ويشيل الأذى ويصبح، وفي يوم من الأيام لم يجد ذاك الأذى، قال: يمكن نام، يمكن مشغول، يوم ثاني يوم ثالث، فسأل عن جاره يهودي، قالوا له: مريض. قال: بسبب المرض ما جاء الأذى. فذهب إليه يعوده فقال: رحمك الله، أنت إمام كبير وتأتي تزور واحد يهودي؟ قال: لما علمت أنك مريض قال: من أعلمك؟ قال: الأمانة التي كنت تضعها كل يوم لم أجدها اليوم وأمس وأمس، سألت قال أنك مريض، فمن حقك علي أو أن الإسلام يوجب علي حق الجوار. فقال: إلى هذا الحد في الإسلام؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى غير ذلك يا إخوان. وذكرنا زمان في هذا الحديث في الأربعين النووية، كشفنا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله تعالى علينا وعليه، يسكن في حوش، وعيال الحوش وعيال الحارة يتضاربوا، فواحد من العيال ضرب واحد من عياله وسيل دمه، فأخذه إخوانه وراحوا إلى المركز وحبسوا الرجل، حبسوا الولد. جاء أبوه يفتش على ولده، حبسوه: ليش ولدك ضرب ولد الشيخ؟ لما جاء الشيخ من المدرسة في بعد صلاة الظهر: وين فلان؟ شاف الدم ايش فيه؟ قالوا له الخبر. قالوا: حبسوه؟ قالوا: ايه. قال: عيال اتضربوا مع بعض، ايش دخل الكبار؟ قبل أن يتغدى ذهب إلى المركز، قال أنا ولا أبو فلان والحق لي وأنا متنازل وأرجو أن إيش تفك هذا الرجل. الرجل في الحبس ما علم، ورجع إلى بيته. بعد قليل الرجل عند أهله، قالوا من اللي جاء؟ قالوا فلان، ولدي يضرب ولده ويسيل دم، وهو اللي يجي يشفع فيه ويخرجني ويجي يعتذر إلى الشيخ في بيته. يهمنا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من النصوص في حق الجار ومن الغريب. حق الجار يمتد حتى إلى التواجل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان عندنا شعير فطحنا فخبزنا، وكان قرص لعشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان رسول الله من عادته إذا دخل رد الباب، فدخل ذات يوم وقد هيأت القرص لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فدخل فتوضأ فقام يصلي وترك الباب مفتوحا، فدخلت داجن لجارنا عن دخلت بيت رسول الله، فوجدت القرص فأخذته، فأدركتها عائشة رضي الله تعالى وخلصت من فمها بقية القرص. فكان صلى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة لا خذي قرصتي ولا تؤذي جارك في داجنك. حتى الغنم حقت الجار لها حق الجوار. إلى هذا يمتد ويشمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وجاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار كان قادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله في حاجة، فوجدوا الرسول قائما ومعه رجل، وانتظروا انتظروا القوم جلس، فلما انصرف الرجل قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: تهيبنا أن نكلمك ومعك الرجل. قال: أرأيتموه؟ قالوا: بلى. قال: هذا جبريل لا زال يوصيني بالجار. الوقفة الطويلة هذه كلها مع جبريل عشان يوصي بالجار. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من إكرام الجار أنك إذا جالست أن تقول خيرا، من إكرام الجار إذا سئلت عنه أن تقول خيرا. إذا تبدأ بنفسك ثم بالجار. فإذا جاءك الأذى من جارك أيضا تصبر عليه، حتى قال بعض العلماء: لو رأيت منه منكرا لا تبادر برفع أمره إلى المسؤولين، لا، تأتي إليه بلطف وتأمره بلطف وتنهاه بلطف، كما جاء عن سعيد بن المسيب: رجل من جيرانه خرج وهو مسرعا، قال: ما ايش عندك؟ قال: اذهب آتي بالشرط. قال: الشرط ليه؟ قال: لجاري. قال: لماذا؟ قال: يفعل كذا وكذا. قال: لا تعال. هل نصحته؟ قال: لا. هل نهيته؟ قال: لا. قال: اذهب اولا فانصحه، اذهب فانهه. مرة ثانية بعد ايام برضك جاء، قال: هذا، قال: نصحته كما قلت لي ونهيته كما، فسكت ثم عاد، قال: ما ارجع ايضا وانصحه وانهاه عن ذلك. وهكذا ايها الاخوة، يجب على الجار ان يبدأ، واول حق على جارك ان تأمره بالمعروف وان تنهاه عن المنكر. وكما يقال الحديث عن حقوق الجوار طويل، وسواء كانت كما قلنا البيت المجاور او ما يمتد عنه. واذا وسعنا النطاق في الوقت الحاضر، قرية مجاورة لقرية يبقى لها حق عليها ولا لا؟ اذا كان مثلا مجرى السيل، كما يوجد مثلا في بعض البلاد، القرية الاولى عندها الماء وامسكت الماء، والثانية لسه ما وصلها شيء، أليس من حق القرية الثانية المجاورة حق الجوار بأن يسمحوا بالماء إلى قريتهم إلى غير ذلك من المرافق من المصالح؟ يعني لو وسعنا نطاق مدلول معنى الجوار كما أن الجوار يتمدد كالتيار وتوصيل الماء في المدينة الواحدة ممكن أيضا أن يتمدد على سبيل الطرقات حتى يصل القرى بعضها ببعض ويكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد لو عمل به الجميع لأدوا حقوقا كبيرة. يأتي الحق الثالث في هذا الحديث فليكرم ضيفا. من هو الضيف؟ الضيف قد يكون من قريتك وقد يكون عابر سبيل، وكل من نزل عليك فهو ضيف لك. إذن إكرام الضيف كيف يكون ولأي مدى؟ تتفاوت حقوق الضيوف بتفاوت شخصية الضيف. بمعنى إنسان عابر سبيل مسافر إلى جاي من نجد إلى مكة ويمر بالمدينة، أو من مكة إلى القصيم ويمر بالمدينة. في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هل هذا من باب التوجيه والإرشاد من حيث أنه يرجع إلى مروءة الإنسان وحبه للخير، أو أنه يلزم الإنسان بحق مفروض للضيف؟ يرى العلماء بأن هذا في سابق الأمر أو في بعض الأحوال حق للضيف على مضيفه، حتى قال بعض العلماء لو منعه ضيافته وأخذه بالقوة أخذ بحقه. ولكن نجد قضيتين تمنع هذا التصرف. القضية الأولى قضية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فوجد إيش قبل جدار أصحاب إيش فأبوا أن يضيفوهما. إيش اللي قبلها؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا إيش أن يضيفوهما. شوف اللطافة شوف الكرم، أبوا أن يضيفوهما ما قالوا بكيفكم، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام. نسمع طوق العشاء تخدمهم وتبني لهم جدار وسبع صبر، قال شئت اتخذت عليه أجرا تعملوا مجانا هم ما ضيفونا. قال بس هذا حدك معي، لو جينا إلى نظام المعاوضة ونظام المقايضة والموازنة موسى عنده حق، ولو جينا إلى ميزان المكارمة والمفاضلة والسمو والنبل نجد حق مع مين؟ مع الخضر. وبين بعدين بغلامين يتيمين وكان إلى آخر، ما قاتلوهم أخذوا الضيافة بالقوة بل أكرموهم وبنوا لهم جدارا يريد أن ينقض. ونجد أيضا الجماعة الذين كانوا سرية في غزو بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من العرب وسألوهم القرى، وهذا من حق عابر السبيل. قالوا انت من فين جايين؟ قالوا من المدينة. قال من عند هذا الصابي، روح روح ما لكم عندنا شيء. لم يقاتلوهم على القرى، هم رحل لمهمة، لكن الله دافع عنهم، سلط على رئيس ذاك الحي عقرب فلدغته. فجمل هؤلاء الذين رفضوهم وطردوهم تعالوا هل فيكم من راق؟ وقال نعم انا راق. قال تعال ارقي سيد الحي. قال لا والله ما ارقيه الا على جعل، طلبناكم الضيافة والقرى ما امتنعتم. فشارطوه على قطيع من غنم، يعني في الاول لو قدموا لهم نصف شاة كانت حتكم في شاة شاتين، لكن يسلط الله على سيد الحي عقرب لتلدغه ليأتي الى هؤلاء ويأخذون قطيعا من الغنم بدل شاتين قطيع. فلو كان حق الضيافة يقاتل عليه الضيف المضيف ربما هؤلاء كانوا فعلوا، ولكن لا. لكن يكفي الشخص الذي يمنع ضيافة الضيف أنه مفهوم مخالفة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تشمله، لأنه إذا لم يكرم ضيفه معناها بأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وشبه وعيد أكثر من هذا. ولكن حالات الضيف في نزوله وفي أسفاره تختلف، فالمتأخرون من العلماء يقولون كانت الضيافة واجبة إبقاء للنفس حينما لم يجد الضيف ما يتمول به أو يقتات، كما لو كان عابر سبيل في صحراء ووجد حيا من العرب. وبعضهم يقول لا، هذا الوجوب كان لازما على أهل الذمة أصحاب الأديرة ما بين الحجاز والشام، كان يؤخذ على أهل الذمة في العهد أنهم إذا مر بهم عابر سبيل من المسلمين ضيفوه وعلفوا راحلته، كان هذا مشروطا عليهم في عهدتهم. وبعضهم قال إذا كان الضيف في مقطعة فوجبت ضيافته، وإذا كان في الوقت المتأخر في المدن ووجدت فيها الفنادق، هذا مسمى الفنادق موجود من قديم، أو كان يقال له الخان بأن تكون فيه غرف وصبلات للدواب وفيه مبيع الطعام، فإذا أراد الإنسان أن ينزل في الخان دفع أجرة الغرفة واشترى الطعام واشترى العلف لدابته، فإذا كان ذلك متيسرا فليس على إنسان فرض أن يضيفه. ولكن إذا قصدك إلى بابك وتراخى الباب ترد تقول أنا ما أبغى شيء، ما أبغى ضيفك، روح عني. وننظر أيها الإخوة إلى حكمة التشريع الإسلامي وإلى الرحمة والرأفة المحمدية بالضيف ومضيفه، يوجب للإنسان في الضيافة حقا على كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحدد ضيافته إيش جائزته. الجائزة زي الهدية، زي ما يقول إيش نجعل جوائز للمتفوقين، يعني ما تتحفه به وتكرمه به على غير الشيء المعتاد. اليوم الأول هتذبح يكون في اليوم الأول، هتسوي طعام فاخر يكون في اليوم الأول، هذه جائزته كرمته بما عندك. وبعدين الضيافة ثلاثة أيام بما يتيسر، لا تتكلف له، وقد كره صلى الله عليه وسلم التكلف للضيف. لماذا؟ لأنك إن تكلفت لواحد ولا لاثنين أو شخص واحد كلما جاءك تكلفت إليه، بعد هذا إذا سمعت حسه على الباب حتقول إيش؟ وش بو هذا يعني ما أعرف إلا بابنا؟ كثرة الكلفة خفف الألفة، ورفع الكلفة من الألفة. إذا يبين صلى الله عليه وسلم أن لهذا الضيف الذي افترض الإسلام له حق محدد اليوم الأول، وهذه مروءة وإنسانية، إنسان توجال تكرم نوعا ما، وقد يكون الكرم عادة جبلة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. ولكن كما يقول العلماء الفضيلة وسط بين طرفين، بين التبذير وبين التقدير. يجيك واحد إنسان عزيز عليك دامان، تروح تذبح له أربع خمسة أشياء، تروح تسوي له أربع خمسة أشياء. أو يجيك إنسان ما تحرك ساكن وجيب له شوية تمر شوية عشرة يابسة ولا الباقي من الطعام حق أمس، تقول له تفضل، هذاك تبذير وهذا إيش تقدير. لكن جاء الضيف وعزيز عليك وتخيرت عناقا او شاة لك ولعيالك ولضيفك، هذا هو الايش الكرم. اذا لا كلفة للضيف حتى لا تتأذى منه ولا تقتير عليه، ايضا اعطيه جائزته، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة ايام، تلك الأيام الثلاثة لا تتكلم له حتى لا تتضرر منه. هذا من جانب حق الضيف. من حق المضيف يقول ايش؟ ولا يحل له اي لهذا الضيف ان يثوي عنده. طب انت يا اخي لك يوم الجائزة وخدتها والضيافة ثلاثة ايام وفيناك اياها، قاعد ليش؟ تفضل تنتظر لما اقول لك تفضل. اظن بعض الناس يذكرون في هذا نوادر غريبة جدا يعني، ولكن لا حاجة الى ايرادها. الكل يعلم المطلوب بهذا ما هو، ان يكون الضيف خفيف الظل. ولكن اذا كانت له حاجة ولم تنتهي بعد، انسان جاء من قطر اخر ولم يوجد اوتيل، او ليس لا يستطيع ان يدفع اجرة الاوتيل، وقلت تفضل عندي، طيب تفضل عندي مع خفة ظل، ومشيت معه اعطيته جائزته في اول يوم، بعد ذلك اصبح ضيفا عاليا. جاء في حديث عبد الله بن عمر جاء الى مكة، في بعض الروايات وما زاد على ذلك فهو صدقة. اول جائزة ايش؟ يوم وليلة. وضيافة كم؟ ثلاثة ايام. اليوم وليلة من الثلاثة ولا اليوم وليلة زايدة عن الثلاثة؟ ها؟ زايدة. الكريم حيقول زايدة، والبخيل حيقول لا هي منهم، نتركها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى مكة ونزل عند شخص، فاتى اليه بجائزته اول يوم، ثم مكث وكان في عمره، والوقت ما لا يستطيع ان يرجع في حينه. فلما تجاوز الايام الثلاثة قال لخادمه انفق من عندك، وقال لصاحب البيت امسك عنا صدقتك، لسنا من اهل الصدقة. يبقى مثل هذا الضيف حد يكره يجيب؟ لما هو يبدأ يصرف من عنده، سواء كان يصرف على الضيف وحده ولا كان يصرف على الضيف وعلى من معه، يكفينا انه يتحمل مؤونته. اذا ايها الاخوة، هذه مكارم الاخلاق وحسن التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة الجانبين، وهذا مبدأ في الشرع التشريع الاسلامي. ناتي الى المال، واهم ابواب المال ايش؟ الزكاة. الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة حقا للفقراء في حق مين؟ في مال مين؟ الاغنياء. يعني راعى مصلحة مين؟ فرض الزكاة مصلحة لمن؟ للفقراء. ولكن هل اهمل مصلحة الاغنياء؟ لا، راعى مصلحة الاغنياء قبل ان يراعي مصلحة الفقراء. ايش؟ اولا وقبل كل شيء، لم يفرض الله الزكاة في اي مال الا بعد ان يصل نصابا معينا. اذا امتلك نصابا، طيب امتلك النصاب فلنطمئن على هذا التملك، يبقى عنده حتى يحول عليه الحول. اذا والله هذا مستغني، ما دام عنده نصاب وقعد سنة نايم ما تحرك، يبقى هذا زين عن حيته ولا لا؟ لو كان في حاجته استهلكه، فما دام يملك نصابا زائدا عن حاجته وجاره طاويا جوعا. اذا الاسلام راعى الجانبين، فمن جانب الاغنياء لم يكلفهم زكاة كل ما يملكون، ولكن بعد ان يرتفعوا بغناهم الى مستوى معين، وهذا من حيث مراعاة مصلحة الاغنياء. ما فرض الزكاة على اصحاب الغنم حتى تكمل 40 شهر، 35 و39 ما فيها الزكاة، يبقى راعى مصلحته ولا لا؟ وبعدين اخذ واحدة من 40 للفقراء. اذا كذلك المال، 20 دينارا، 100 درهم، 5 أوسق، 5 من الابل، سبحان الله. اذا الاسلام يراعي الجانبين، وهكذا هنا في هذا الحديث راعى الجانبين، مصلحة الضيف المنقطع تجيزه وتضيفه، وبعد ذلك صدقة، ان شئت اعطيتها وان شئت امسكتها، والضيف ان شاء قبل الصدقة اوساخ الناس، وان شاء تعفف عنها. ولا يحل له أن يثوي عنده. يثوي عنده ليش؟ قدك مهمتك ولا خد حقك توكل على الله حتى يمل. وهذا إذا حصل الضجر حصلت القطيعة وكره الناس الضيافة، وهذا في غير مكارم الأخلاق. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.